الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. فيقول الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله الدرس في الدرس السادس: المباحات في الصيام وغيره، ما هو الذي يباح في الصيام؟ أشياء مباحة ليست محرمة، تنبه لها، لأن بعض الناس يحرم ما أحل الله ويحل ما حرم الله، ولا يجوز لمسلم أن يحرم ما أحل الله لعباده. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. أولا، القبلة لمن يملك نفسه، القبلة قبلة الرجل لزوجته بشرط أن يملك نفسه، ولهذا اختلف العلماء في القبلة للصائم على ثلاثة مذاهب. فمنهم من قال إنها لا تجوز مطلقا سدا للذريعة، ومنهم من قال إنها تجوز مطلقا إذا أمن على نفسه وملك نفسه، ومنهم من أجازها للشيبة وحرمها على الشاب، واستدلوا بحديث يعني حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، أنه جاء إليه شاب فلم يجز له وجاء شيبة فأجازها. فالصحيح ما ذكره المؤلفون أنها جائزة لمن يملك نفسه شابا كان أو شيبة، واضح، ولا تنقص الصوم. إذا كان يملك نفسه لا تنقص أجر الصوم، لأنه قد يقول قائل: طيب إذا قلنا هل يعني إنها لا تبطل، اتفقنا معك أنها لا تبطل، فهل تنقص؟ فيقال: لا تنقص. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قالت عائشة: كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يفعل إلا الأكمل، كونه يقبل وهو صائم معنى أنها لا تؤثر، أنها مثل المضمضة ومثل الاستنشاق بدون مبالغة، وأنه مثل أي شيء يشتهيه الإنسان، ولكنه لا يصل إلى الشهوة المحرمة. ثانيا، المباشرة لمن يملك نفسه. المباشرة هي اللمس وتشمل الضم ونحو ذلك، فهذه أيضا كالقبلة، لا تفطر ولا يعني تؤثر على الصيام ما دام يملك نفسه. والدليل هو نفس الدليل، حديث عائشة: كان يقبل ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم ليربه. نستفيد من هذا: الذي لا يملك نفسه لا يجوز، من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه فيبتعد. وبعض الناس للأسف الشديد ما يعرف زوجته إلا في نهار رمضان، صحيح، تجده طوال السنة مثل الثور والبقرة، كل واحد في مرعى، لما يأتي رمضان يعني جاء بعد متى، في النهار، ما في الليل ما في، لكن في النهار خلاص يأتي الشيطان يزين له. هذا من تلبيسات الشيطان على كثير من الناس، على كثير من المسلمين. هذا يجب على المسلم أن يبتعد، أن يبتعد. كذلك أيضا الزواج في رمضان، الزواج في رمضان أنا بالنسبة لي وهو رأي خاص أقول إنه هذه الأيام لشبابنا محرم، الزواج في رمضان محرم بالنسبة لشبابنا، هذا كلامي أنا رأي خاص ما يعني، لكن أعطيكم الدليل، لأن الشباب هذه الأيام ما عندهم تقوى، ما عنده ورع، يلا ما صدق حصل. المرأة ربما يجامع في النهار، يأكل ويشرب عصير ويأكل إلى آخره، لا مبالاة بحرمات الله سبحانه وتعالى. إذا كانوا يضيعون الصلاة في العرس، يضيعوا الصلاة، الرجل ما يصلي والمرأة ما تصلي، فكيف في نهار رمضان وزواج وجديد ولقاء جديد وكذا، والشيطان يزين والشهوة قوية والدافع موجود ولا ورع ولا تقوى. فمثل هذا الأشكال التحريم أقرب إلى الصواب فيما يظهر، لأنه إذا ما خبز رمضان كله أقل شيء يعمل له 10 أيام ولا 15 يوما إذا ما كمل الفورة كاملة، وإذا به يتحول من شهر الصوم إلى شهر يعني الشهوة والزواج، والله المستعان. يعني لا يبالي أصلا، لا يبالون. أما من كان يملك نفسه وهو تقي نقي يأنس من نفسه الرشد، فهذا لا بأس، ما نقول حرام عليه. الزواج لا يحرم في أي سنة، في أي شهر، في أي يوم، في أي ساعة، ما فيش زواج يعني يجوز زواج في مثل هذه الأيام أو في الأوقات، لكن من باب سد الذريعة، من باب سد الذريعة فهذا معمول به. فإذا كان سيقع، ونحن يعني عندنا ظن غالب من 60% فما فوق إلى 90 إلى 100% أن هذا الصنف ما سيثبت، بل إننا نقول لبعض المغتربين إذا يريد أن يروح في رمضان نقول له أنصحك لا تروح في رمضان، لها 4 سنوات من أهله أو سنتان أو 3، ومروح رمضان فتجده يقع في الحرام. بل سمعت مرة شيبة، والشباب شيبة، يقول يجوز للمغترب، وهو مغترب، قال يجوز للمغترب أن يجامع زوجته في نهار رمضان إذا وصل من السفر من الغربة. ليش؟ قال يا أخي حرام، له سنتين من زوجته ويصل بالنهار، ما شاء الله، يعني حلل لنفسه ما حرمه الله عليه. من قال لك تصل في النهار؟ احسبها الكفيل مسكك شهر، يعني قال لك زدت آخر هذا الشهر، فمش مبال. يعني حرمات الله عند بعض الناس احنا يبيحونها، فلا يجوز، ما نحرم إلا إذا كان يعني ما عندنا ثقة، وهو لا يثق في نفسه أن يملك نفسه في نهار رمضان. إذن لماذا حرمت القبلة؟ يعني لمن لا يملك نفسه، من لا يملك نفسه لماذا نقول حرام عليك القبلة؟ لا يقع. إذن كذلك الذي يتزوج في رمضان نقول له ما دمت أنت لست واثقا من نفسك ولست ضابطا لشهوتك فلا تتزوج في رمضان، أخر أخر إلى آخر رمضان وتزوج ولو ليلة العيد، انتهى الموضوع، بحيث تأمن على دينك ولا تتعدى حدود الله. بعد الإفطار في رمضان ما هو سهل، يعني في الجماعة كفارة كبيرة جدا، صيام 2 شهر متتابعين، وصاحبنا ما صبر 1 شهر، ما صبر يوما، كيف سيصبر 2؟ فإذا جامع في رمضان كله 20 يوم، يعني كم يشتي أشهر؟ اشتلها 3-4 سنوات يقضي، يعني يكفر. وإذا قال لنا ما أستطيع الصوم نقول طيب معك على كل يوم 60 مسكينة، في 10 أيام 600 مسكين، من أين لك يا مسكين؟ يلا ما حصلت حق الكراة تروح من الغربة، ولا يلا حصلت لك تتزوج، يعني 600 مسكين لا يحتاج لهم فوق 1,000,000 ملايين، وايش تعب نفسك؟ أتعبت نفسك؟ أخر الزواج هذا. ثالثا أن يصبح جنبا من جماع بليل، والأفضل أن يصبح وقد تطهر. نعم، حديث أم سلمة وعائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من أهله ثم يغتسل فيطلع عليه الفجر فيغتسل ويصلي. معنى جنبا من أهله يصبح، تدري ايش معنى يصبح؟ الصباح هو طلوع الفجر الصادق، يسمى الصباح. بدو الصباح، فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا جاء مع أهله قبل الفجر ثم قام تسحب قبل أن يغتسل من الجنابة، ثم طلع الفجر وهو لا زال يأكل، فيعني صار الاغتسال بعد إيش؟ بعد طلوع الفجر. فهل هذا يجوز أم لا يجوز؟ يجوز. وقد كان أبو هريرة ينكره ويقول لا يجوز، حتى سمع أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما فقال نساء رسول الله أعلم رضي الله عنه، ورجع عن قوله إلى الإباحة. والأفضل أن يصبح قد تطهر، هذا الأفضل لا شك، الأكمل للإنسان أن يغتسل. كلاهما في الصحيح، حتى حديث أبي هريرة، قد تراجع أبو هريرة. الأفضل أن يصبح وقد تطهر حقيقة، إذا كان فعله النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز فممكن نقول الأفضل، أما إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فعله لأنه لا شيء فيه فليس لنا أن نقول الأفضل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أولى الناس بالله وأتقى الناس لله سبحانه وتعالى، فما فعله فعلنا وما قاله قلناه فلا حرج. إذن عرفنا الآن أن من أصبح جنبا يغتسل ويواصل صيامه، ليس عليه شيء لأنه لم يحصل منه جماع بعد الفجر الصادق. رابعا الغسل للتبرد، شخص في أرض حارة أو صار يعني يجد حرارة في جسمه وهو صائم فذهب يغتسل في ماء بارد، ما لقى يا أخي نبرد شوي من العطش نبرد، يجوز الغسل للتبرد. أولا لعدم ورود الدليل على تحريم أو منع أو كراهة ذلك. ثانيا قد ثبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان قد ظلل عليه وجعلوا يرشون عليه الماء، يرشون عليه الماء وهو صائم. خامسا استعمال الصابون أو الشامبو، يعني بجميع أنواعه الصابون، بالنسبة للصائم يجوز أن يغتسل بالصابون لأن اغتساله بالصابون سطحي. سادسا استعمال معجون الأسنان بشرط ألا يبلع منه شيئا، لأن معجون الأسنان يشبه المضمضة، ومعلوم أن الصائم يتمضمض ولا لا؟ يتمضمض، والمضمضة هي إدخال الماء في الفم وتحريكه ثم مجه، هذه المضمضة. فيقال الذي يستخدم معجون الأسنان في حدود الفم فقط ثم يتمضمض، فإن هذا أيضا جائز بشرط ألا يبلع. طيب لو قال قائل ريحه قوي لا يضرك ريحه ولا يؤثر عليه. سابعا المضمضة في غير الوضوء، أما في الوضوء فواجبة، وهذا مذهب الجمهور. المضمضة في غير الوضوء يعني شخص صائم يبس فمه من العطش، فأخذ ماء في يده وتمضمض ومجه، ما يضره حتى لو كان متوضئا، هذا جائز ولا حرج فيه. أما المضمضة في الوضوء فما حكمها؟ واجبة عند جمهور أهل العلم، بعضهم استحبها لتضعيفه رواية إذا توضأت فمضمض، لكن الجمهور يستدلون بها إذا توضأت فمضمض يعني وجوب المضمضة. طيب المضمضة عندما يتمضمض الإنسان من المعلوم أن الشخص لما يتمضمض بالماء البارد، يا ولد تكتب، إذا تمضمض بالماء البارد ماذا يبقى في فمه؟ يحس البرودة، يحس برودة، لا يلزمه أن يتفل. بعض الناس بعد ما يتمضمض جسد ما لك، قال صائم أريد أن أخرج آثار الماء، ما يضر. عندما تتمضمض تخرج الماء من فمك انتهى. أما أن تبقى مثلا يعني في اللسان أو في الفم برودة الماء الذي تمضمضت به، أو أحيانا قد ربما نطفة دخلت لها في الأضراس أو كذا، هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، المشقة تجلب التيسير. فلا يلزمك أن تتفل وتتفل وتتفل ولم يثبت هذا بعد الوضوء. من فعل ذلك استقم، يضحك وانت بيام حسن، لا يعني يصلح أننا نقول إن هذا يجب عليه. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تمضمض وهو صائم فليتفل ثم ليتفل حتى يرى أنه لم يبق في فمه شيء؟ لا، بل قال إذا توضأت فمضمض، وسيأتي وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. إذن اتضحت. فالذي يتمضمض بالماء البارد يخرج ما في فمه، وليس عليه أن يعني ما بقي في أثر البرودة التي في فمه. لا لا لا، أزيد شبه، لا تدخل شيدك، احنا نتكلم عن المضمضة. الغرغرة ممنوعة في الصيام، لا تصلح، لا يجوز الغرغرة في الصيام، لأن الغرغرة يكون بعدها البلوعة. الغرغرة إيش بقي؟ يعني ما بقي إلا فقط لو وقف الغرغرة نزل الماء، لأن الغرغرة يكون النفس هو الذي يضغط من تحت، فيبقى الماء يتقلب في الحلق فلا يجوز. بل العلماء يقولون إذا وصل الماء إلى الحلق أفطر الصائم، حتى إنهم يقولون قطرة الأنف تفطر. ليش؟ لأنها تصل أي قطرة، ما هذا يتغرغر برطل، بعضهم يكون حلقة ما شاء الله يسع رطل. فعموما لا يجوز الغرغرة، أحسن تنبيه مهم، الغرغرة لا تجوز للصائم لأنها مبالغة في المضمضة، ولا ما هي مضمضة، ليست مضمضة. ثامنا الاستنشاق من غير مبالغة في غير الوضوء، أما في الوضوء فواجب في غير مبالغة أيضا. الاستنشاق يعني شخص يدخل الماء في أنفه ثم ينتثر، فهذا جائز بشرط عدم المبالغة. إيش معنى المبالغة؟ شدة جذب الماء إلى الأنف بقوة، فإنه يدخل. طبعا الأنف هي أحد مداخل الجسم، مداخل الجوف، ومنها يدخل الطعام للمريض ويسمى بالصعوط. الصعوط يدخل في منها الطعام، حين يضعون يدخلون اللي من الأنف والقصبة من الأنف إلى البطن ويسكبون الحليب ويطعمون المريض. فالأنف أحد المنافذ النافذة إلى داخل البطن، فلا يجوز للمسلم أن يبالغ في الاستنشاق وهو صائم، لأن ذلك يجعل الماء ينزل إلى الجوف ويمر بالحلق. دخل في هذا يعني الاستنشاق مع المبالغة سيأتي، القطر ستأتي إن شاء الله. تاسعا الطيب، ولا يستنشق البخور. الشيخ كان على مذهب من يرى أن البخور يفطر، والصحيح أنه لا يفطر. الطيب بشكل بجميع أنواعه، العطورات، الرياحين، البخور، أي روائح طيبة لا تفطر الصائم، لا تفطر الصائم. ولم يأتي دليل عن المعصوم عليه الصلاة والسلام في أن هذه تفطر. لو كان ثم دليل، لو كان ثم تفطير لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، كما بين أن الطيب في الحج يؤثر على من؟ على المحرم، الحاج ولا المحرم؟ على المحرم، يؤثر عليه. فالذي يتطيب في الإحرام، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس طيبا، لا يمس طيبا، هذا نص. طيب ما قال الصائم لا يمس طيبا ولا يستنشق بخورا، مع أنه موجود، مع أنه موجود. إذن فلا دليل على أن العطورات والرياحين والبخور يفطر الصائم. لكن ليس معنى هذا أن يذهب الصائم كل يوم يجلس يتنشق البخور مثل الدخان، المدمنين على السجارة لا يصلح، لا يصلح أن يبقى يعني طول اليوم وهو يستنشق ويتلذذ بذلك، لا. لكن لو شميت هكذا أو بخر المسجد ما يضر. سيأتي. العاشر الدهان. الدهان هو الدهن، سواء كان بالزيت أو كان بالشحم أو كان بزيت الجلجل أو زيت السمسم أو زيت الزيتون أو زيت الحبة السوداء، أي نوع من أنواع الدهون، يعني إذا مسحت وجهك أو يديك لا يضر على صومه. سأل 11 أو بعضهم يضع في شفتيه، بعض الناس تتشقق شفتاه من الصوم فيضع يعني شيئا من الدهن في شفتيه، فهذا جائز. 11 الحناء، الحناء طبعا للنساء في رجلها أو في يدها، وللرجل في لحيته أو في رأسه، شعر رأسه. فالحناء للصائم جائز، يتحنى، كانت امرأة في رجلها في يدها يجوز، وإن كان رجلا في لحيته وفي رأسه يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب بالحناء والكتم، أما الرجل فلا يتحنى في يديه ولا في رجليه إلا للضرورة في الرجلين. بعض الناس قد ربما يعني يصاب مرض في الرجلين في القدم فيحتاج إلى الحناء لضرورة، أما أن يتحنى وينتقش أو في يده للزينة هذا تشبه بالنساء، تشبه بالنساء الذي يضع الحناء في يعني يده أو في قدمه لغير ضرورة في ذلك. لكن أحيانا قد تضع الحناء في إصبعك للضرورة، بعض الناس يعني هناك يعني تجي رضة في اليد أو يعني شيء يضرب في الإصبع فالحناء يضمدها، فيضع شيئا من الحناء لإصبعه من الألم، فهذه ضرورة، الضرورة ليس فيها تشبها، فيها تشبها بالنساء. الثاني عشر إلقاء الثياب المبتلة على الجسد. الشيخ ذكر هذا لأن أهل تهامة هكذا أيام الحر الشديد، كيف يعمل أهل تهامة؟ ما عندهم مكيفات، ما عندهم مراوح، يذهب يضع الثياب داخل ماء، الثياب حقه أو البطانية، يدخلها داخل الماء ويدخل وسطها ويلتوي ويجلس هناك، يعني يبرد، يبرد مثل الدبة المشولة. نعم، بس عندهم حر، حر ما يلا يلا يبرد شوية وجاء الحر بعدها يتعبه. فهذا موجود في تهامة، بل الثياب وبل البطانيات في نهار رمضان مع شدة الحر وعدم وجود المكيفات، فهم يحتاجون إلى هذا للتبرد وتخفيف الحر عن أنفسهم. الثالث عشر استعمال منظف الأذن. منظف الأذن عود أو أي شيء يعني يبعد الأوساخ، سواء كان يعني من القطن أو من العيدان أو الحديد أو نحو ذلك، فلا حرج، لا حرج في ذلك، لا يضر. الرابع عشر بلع الريق من غير تجميع له. يعني شخص كلما خرج ريق في فمه بلعه وهو صائم، جائز، جائز. وهناك يعني غدد جعلها الله عز وجل في الإنسان تحت اللسان تفرز مادة الريق الذي يحافظ على حياة الإنسان وعلى أسنانه وعلى لثته وعلى، فهذا الريق مهم جدا بالذات للحلق. فأصلا مجرى الريق أين؟ الحلق، حتى لو لم تبلعه هو يسيل ليبقى الحلق رطبا، فإفرازات إلهية. أحيانا يزيد فقد يخرجه الإنسان ويتفل، لكن عموما عموما الريق وبلعه لا يفطر. الخامس عشر تذوق الطعام للحاجة ولا يبلع ريق التذوق. الطعام يعني يتذوق للملح، يعني كيف الملح، كيف البهارات، كيف هذا يجوز المرأة أو الطباخ من كان رجل أو امرأة يتذوق الطعام برأس اللسان ثم يتفل ذاك الطعام الذي في رأس اللسان، هذا جائز، لأن الفم دخول الأشياء إلى الفم فقط لا تفطر. له يقصد الأخ يعني أنه يبالغ صح؟ لا لا، تفلة واحدة الذي يعلق باللسان، إيش هو؟ برأس اللسان، تفلة واحدة تخرجها، أما 20 مرة تنطع، هذا تنطع. شم الريحان المغسل جيدا. معروف الريحان يسميه الشقر، يعني لا بأس الصائم يشمه. سابع عشر استعمال بخاخ مزيل رائحة الفم، وهذا أفتى بها ابن باز رحمه الله، بخاخ يزيل رائحة الفم. البخاخ هو عبارة عن هواء، عن يعني جزئيات أو ذرات هوائية فقط، ليست يعني سائلا له جرم أو شيئا له يعني جرم، لا، إنما هو مجرد بخ في الهواء، كانك تنفخ في هواء. والإنسان معروف أنه يستنشق الهواء من أين؟ من رأسه، من يستنشق من الأنف، من أين؟ والفم، يعني يدخل الهواء من فمه، يعني معناه يفطر. فالبخاخ هو عبارة عن هواء أصلا، لهذا ما يضر. حتى البخاخ الذي لأصحاب الربو هو عبارة عن هواء يوسع يعني الشعب الهوائية فقط لتتمكن من دخول الهواء الخارجي بقوة، فهو لا يؤثر، لا يؤثر لا هذا ولا هذا. استعمال بخاخ الربو عند الحاجة، بخاخ الربو معروف يبخ كما ذكرنا لكم، لا يفطر، جائز. التاسع عشر قلع الضرس أو حشوه شريطة ألا يبلع الدم. قلع الضرس وحشوه، طبعا الذين الذي يقلع ضرسه أو يحشوه لابد أن يسيل فيه يعني دم أو ماء، أحيانا الماء معقم أو مفلتر يعملها أصحاب الحشوة الأضراس، فهم يضعون لي، يضعون يعني شيء شفاط، كل ما يعني ينظف يشفط، فلهذا لا تبلع ويتجمع ثم يقول تفل فتتفل، فهذا الذي يتف يعني يتفله ما يضره. أهم شيء ألا تتعمد بلعه، ألا تتعمد بلعه. العشرون مداوات الجراحات، الجروح ما تفطر إذا عالجها، لأن الجرح أحيانا الجرح يحتاج تصب له صب، يكون الجرح غائر غائرا فيحتاج يصب إليه شيء من المنظفات أو المطهرات، هذا لا يضر حتى لو كان في الصدر أو في الظهر أو في البطن أو في الرجل أو في. الحادي والعشرون تحليل الدم ولو أخر إلى الليل كان أولى. تحليل الدم هذا اللي نسميه الآن الفحص، أو التحليل أو فحص، عندما يسحب لك دم من أصبعك من الوريد، يسحب شوية دم للفحص، تأكد من الحمى، يتأكد من بعض الأمراض، هذا جائز ولا يؤثر على الصائم، ولكن الأفضل أن يكون ليلا. إذا لم يكن مضطرا الشخص إلى التحليل في النهار فيتركه إلى الليل، لكن أحيانا قد ربما يعين الصائم للتحليل، قد يعين. كيف يعين؟ يعني يقول الدكتور أو الطبيب ضروري فحصه صائم، ضروري الفحص وهو صائم، سهل فحص عادي. الثاني والعشرون استعمار الإبر غير المغذية، هذا جائز. إبر تهدئ، إبر مبردة من الحمى، إبر تنزل الضغط، إبر تنزل ضغط السكر، إبر يعني مجرد لها أسباب مثلا نزيف أو نحو ذلك، هذه الإبر جائزة. إنما الممنوع على الصائم المغذية التي تقوم مقام الطعام والشراب. الثالث والعشرون استعمال الحقنة الشرجية، الحقن التي تكون من الدبر، هذه جائزة ليست بمحرمة. الرابع والعشرون نتف شعر الإبطين وقص الشارب، الخامس والعشرون وحلق العانة، السادس والعشرون وتقليم الأظافر، السابع والعشرون وترجيل الشعر أي تسريحه، الثامن والعشرون وحلق شعر رأس الرجل. هذه كلها لا تؤثر على الصيام. الثلاثون استعمال دواء لمنع الحيض قبل الصيام إذا لم يضر، شرط الذي تسميها النساء يعني حبوب منع الحيض أو الحمل أو الرضاع يعني التي تستخدمها المرأة، هذه تمنع الحيض، تمنع نزول الحيض، وإذا امتنع نزول الحيض يعني لم يبقى هناك المكان مهيئا للإخصاب للإنجاب، لأن الإنجاب غالبا ما يكون بعد نزول الحيض وتهيئ الرحم لذلك. على كل حال، ما حكم استخدام حبوب منع الحيض إذا كانت لا تضر فهي جائزة، وإن كانت تضر فلا يجوز؟ ليس من باب أنها تفطر، ولكن من باب أنها تضر، من باب أنها إيش؟ تضر. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرر، ويقول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.